ومتوعة. تحية طيبة بوجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. مثل كل يوم خميس بهالوقت بنرجع بنلتقي دايما تنقدم لكم محطات كتيرة متنوعة بمشوار بيستمر معكم لغاية الساعة 2:15. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
الحد الفاصل كتير عم يلاقي اهتمام دكتور ريما، ليه أو ليك صرنا عنا خوف من أنه بعض الصفات اللي متحلى فيها ممكن إذا ما اهتمينا بعض الصفات الخطرة، يعني مش كل الصفات تتحول لاضطراب معين؟
صحيح جنى، وانتبهي يعني عم بتضوي على نقاط كتير أساسية، لأنه إحنا في كتير إشياء بشخصيتنا فيها تكون عادي تقطع، بس مع إذا بدك الانتراكشن إحنا بنسميها التفاعل مع المحيط ومع الإشياء اللي عم بتصير، وخاصة بلبنان يمكن مش هيك كمان الاهتمام الزايد جنى، لأنه ما عم نقدر نتعامل مع الأمور اللي عنا إياها، وببعض الأحيان عم تتحول هيدي الخصال اللي فيها تكون أوقات إيجابية وأوقات حد فاصل لاضطرابات، عشان هيك الوضع وحلو انه الناس عم تهتم، بمعنى انه عم تقدر تشتغل على حالها وتطور حالتها، ما تقدر هي تتعامل مع المواضيع بطريقه ايجابيه وتعرف تشتغل على حالها.
دكتور ريما، لأي مدى هالمشاعر يلي المستجدة عنا عم نحس بأحاسيس عن جد غير طبيعية وقت انه غريبة عنا هي عم تكون سبب هالاهتمام؟
صح، شوفي جنى، يمكن هن نقطتين أساسيتين. تراكم المشاكل على مر السنين كنا ببعض الأحيان كنا نقشع كمان، مش هيك لك هن نقطتين أساسية من ميل صار فيه عن جد مشاكل كتير جنى، وصرنا عم نلمس إذا فينا نقول قديه تداعيات على حالتنا النفسية عم بتكون مهمة، على شخصيتنا، على تصرفاتنا، على حكينا، على انفعالاتنا، هيدا بالحد الأدنى. أوكي، ومن تاني ميل كل هالتوعية اللي عم بتصير وعم بتضوع هالأمور، كيف يكون في توعية قبل يمكن جنى، بس أكيد مش هالقد هلأ، في كتير أكتر وشي كتير منيح، بس الزيادة صار الإنسان عم يلمس برأيي أكتر قديه عن جد التداعيات اللي حوالينا، وأخدتنا وقت كتير تنتبه لها إنه إيه فيها تأثر بطريقة مباشرة، حتى مش بس غير مباشرة، على حياتنا اليومية. مشان هيك صرنا عم نقشع اليوم، وليش أنا بهالطريقة عم بتصرف، وليش عم يكون تصرفاتي بهالطريقة أو أفكاري بهذه الطريقة، أو يعني هيك تعاملي مع المشاكل بهالطريقة نابع من هذا المحل، يلي هو أمر كتير مهم. بزيد عليها سريعا جنى انه اليوم كل انسان لو اشياء كمان بيبقى انه يعرف يتعامل معه، هون اذا بدك بعض المحلات الناس اوقات يمكن بتقول يمكن ما بقى يزبطوا الاشياء، او لا صار شيء الوضع صعب، او مش حرزان يروح، لانه ما يخاف اذا هو ما بيعرف، بس ضروري يكون عم هيك اذا بدك يسال حدا يساعده، كل شيء بالنهاية له حال. هون إذا بدك النقطة الأساسية من بعد كل هيدا الوعي واللمس اللي حكينا عنه والتداعيات اللي عم نقشعها، إنه عن جد يقدر يلاقي المكان المناسب ليساعده إن كان يتخلص من بعض الأشياء أو يحول بعض الأشياء.
دكتور ريما، لليوم رح نفتح موضوع، أو بالأحرى رح يكون الحد الفاصل ما بين الشك المرضي، الشخصية المرتبة أو الشكاكة إذا بدك، والجنون العظمي. بداية الشك، إمتى بيكون عادي، إمتى بيكون طبيعي، قدي بيكون عائق بحياتنا إذا كان حتى طبيعي، وقدي بيسبب مشاكل مع المحيطين فيه، وشو الرابط ما بين الشك الطبيعي وبين عدم الثقة، الخجل، التردد.
رح روح معك كمان درجة بالعمق أكتر جنى، وقلك إنه إحنا اليوم إمتى فينا نستفيد من الشك اللي هو سميتيه الشك الطبيعي، أكيد اللي أنا بسميه كمان إنه إحنا اليوم إعادة النظر ببعض التصرفات وبعض الأفكار اللي هي حد فاصل على الأد. هون يا جنى، هون موضوع كتير دقيق، بين إنه أنا اليوم شك بهالناس إنه إذا عم يكذبوا علي أو بدون يضروني أو عم يعملوا كومبلو من وراء ظهري، عم يعملوا مؤامرة علي، أو إنه أنا عن جد أعرف ميز بين الناس. مش هيك بإطارة مثل ما استعملت الكلمة أنت جنى الطبيعي، يعني بإطارة الحياة اليومي بتلاقي ناس بيصدقوا الناس تغري، بتلاقي في ناس لا ما بيصدقوا أبدا، بيشكوا أكتر، عندهم أفكار سلبية عن الناس، أفكار منا جيدة عن بعض الناس، عطول بالنسبة لهم أنه كل الناس بدها تضرهم، بتغار منهم، بدها تعملهم مشاكل. هي إذا بدك بعنا بالإطار الطبيعي يلي أنت حكيتها عنه، هلا اليوم كمان لانه بهذا الاطار جنى فيكون عندك امور قطعوا فيها، فيها تكون امور سوبر واضحه، يعني شخص يمكن بالمراهقه اصحابه ما كانوا على قد الثقه، يمكن بحياته بعدين هيك مثل ما بيقولوا على اللبناني انه هيك انأذى من رفيق ما كان قد الثقه، ما كان على مستوى اللي حكاه، كذب عليه او غشه، او يعني هالامور يلي بتصير. هذا اذا بدك باطارها العادة يلي فيها تخلي بعض الناس يصيروا يشكوا، صراحة في بعض الناس ما بيتأثروا، هذا غير شخصي بنبقى بنحكي عنه بعدين. سو في بعض الناس إذا بدك عنده، نحن على طول نحكي فيه هيدي الشخصيات الموجودة عنا وفي تفاعل مع بعض الأمور، بس أنا بقول لك جنى حتى هيدا الشخص يلي مرق بهيدي الشغلة وصار شوي يشك بأي معنى، أنا حتى رح آخذ لك إياه بإطار الإيجابي جدا قبل الشك السلبي، رح آخذها نحن اليوم إعادة النظر ببعض التصرفات، أو أنا اليوم كون دقيقة أو منتبهة، هيدا إطار هلسي جنى، يعني هيدا إطار
صحيح
جيد
سليم.
منه سيء، وهون كمان في منه يعني حد فاصل يتحول لشك وبعدين بس بإطار كتير بطيء. يعني اليوم عم نقسمها كتير أنا وياك لأنه عن جد موضوع كتير مهم، لأنه صراحة ما فينا نقول كمان الناس نكون إحنا مثل ما بقولوا نيتنا صافية وطيبة ونصدق كل الناس، ولا بنفس الوقت نكون عم نشك بكل الناس. موضوع كتير دقيق وعلى قد حط فاصل انه انا اليوم امتى في يكون منيحة وصدق الناس وامتى لا. خلينا نبلش بالاول، بسميها انا critical thinking، التفكير النقدي، انه انا اليوم بدي اتعامل مع، وخاصة وقت يكونوا اصحاب مقربين مني او اهلي، ام بتعرفوا تصير بالمرض وهم نحكي عنها بعد شوي، حتى الاهل بتصير شك فيهم، هون اكيد كنا وصلنا لمحلات تداعيات كتير عالية. فاذا اول شيء فيها تكون خبرة قطعت بحياتي نمت لي هذا الشعور، لانه انا بمحل معين كان عندي افانسي، بقول انا متقدم اكثر من غيري، واكيد جنى ببعض المحلات وانا بعتبر حطول في هذا الانكونشس اللي بحكي عنه يلي انا سميته اخر مرة الوردة، كل مرة أنا بسمي اللاواعي عندنا سامي هيك مهضومة بحس خلي يصير قريب منا، هالمرة سميته الوردة، إنه صراحة هيدي وردة ما بنعرف شو هي، ورتنينا من تصرفات اشي قطعنا فيها، تروما، صدمات قطعنا فيها، مشاكل قطعنا فيها، وحنينا ومشين ما بنعرف شو هي، مثل ما بنعرف شو معقول نورت اخر شيء. سو مشان هيك اكيد في شيء بمحل صار معنا بهالطفوله او بهالمراهقه، او عندنا اهل يمكن عندهم هذه الشخصيه المرتابه في يسميها بهذا الاطار، او على طول نيجاتيف سلبي بكل الوقت، على طول بشكوا فيها، تساعدني نميها باطارها الخارج عن المألوف يلي انا فيه يكون بعض الاحيان اعيد النظر، عم ضل عيد الكلمة لأنه أنا بحب هالكلمة، إعادة نظر ببعض التصرفات، مش يعني عم شك، إعادة النظر حتى بتصرفات، لأن هون كمان تكون معك دقيقة جنى. اليوم وقت نكون عم نحكي عن شك مرضي، كوني أكيد بالأول نابع منا نحن قبل الناس، مثل قلت هلا أعطيتك أول إكزامبل يمكن قاطع معنا شيء نحن وشخصيتنا شوي حاضرة، إذا بدرح لك بالعمق أكتر بقول لك نحن اليوم يمكن أول شيء نحن بنشك بحالنا، ما بنآمن بقدراتنا، بنعتبر حالنا ما لازم ننحب، هيك عم جرب اعطيك امثله هيك من كل محل شوي، مثلا تقول انا لا رفيقي ما بيحبني عم يضحك علي، لانه يمكن انا بالعمق بفكر انه انا غير اهل لهالمحبه. هون قد ما بدك في اعطيك اكزامبل جنى قد ايه اليوم الشك اللي بكبه على غيرك باطاره انه انا اليوم نابع ببعض المحلات بثقتي بحالي بنظرتي لنفسي، أهلي كيف كانوا ينظروا لي، قد ايه كانوا يحبوني، أكيد كانوا يثقوا فيي، قد ايه يمكن كذبوا علي بدون ما ينتبهوا أنا والصغير، لأنه بتعرفي بعض الأهل بيفكروا إنه إذا ما لازم نخبرهم أو نخبي عنهم أو نكذب عليهم بيحموهم. مش هيك؟ أنا هون دغري خليني أقول لك شيء سريع عن جنى، إنه نحن اليوم الأولاد كل حدا حسب عمره ممنوع كذب عليه، ممنوع خبي عليه، بس أكيد ما فيي كمان خبره كل الأشياء مثل ما هي، كون دقيقة بانتقائي للكلمات بس ما كون عم خبي ولا عم كذب. هيدي اذا بدك مهمه مستحيله للاهل بس ضروريه، انه انا اليوم فيي من هون بلش نمي عدم الثقه بالمحيطين فيي وبلش الشك، اذا بلش بامور صغيره، والاهل اكيد بكل بيكونوا عم يعملوها تيحموا اولادهم او تما يعرضوهم ل ل لحكي معقول يأذيهم او يخبرون اشياء معقول تأذيهم بيكونوا عم بيخبوا عليهم، بس لا هاي
طب
النقطه فيها
نتيجته هذا
تأثير عليهم.
الشك، يعني اذا الواحد انتبه له اكيد ما بيتحول لشك مرضي في حال
أكيد
صار
أكيد
نتيجة
هلا
تربية
أنا
معينة. نعم
أكيد. هلأ أنا وياك يا جنى بعدنا عم نحكي عن حتى ما
الشك.
بحب سميه شك، سميت لك إعادة النظر. نحن هون كتير بهمنا جنى كمان، أنا عم نحكي أنا وياك إنه ما نخلي المستمعين كمان تكون ألا شغلة، إنه اليوم كمان برجع بعيد إنه أنا اليوم لازم كمان أعيد النظر، ما في كمان صدق كل الناس بطريقة هيك اعتباطية وارتجالية.
دكتور
سو أنا حتى
ريما،
هون
كمان في شغلة كتير مهمة، أوقات الشخص المقابلك هو اللي بيخليك تشكي من طريقة حكيه، من طريقة أسلوبه، من طريقة حركاته. يعني إذا أنت كنت عم تسمعي مطمئنة، فجأة بتحسي حالك انبلعتي، إنه في شيء صار غلط قدامك، كان بتحسي
هون بدي هنيك يا جنى، بقول لك يعني اليوم انت قادره تحافظي على توازنك بالتعاطي مع الامور. وهون بنفس الاطار الاكزامبلز كنت عم بعطيك اياهم انا، انه هيدا حتى ما بسميه الشك بمعنى السلبي، هذا الشك بمعنى الايجابي. هيك عم كون انا معك كتير اذا بدك، هيك عم فسر كتير، لانه عن جد في انت بتسميها الحد فاصل، نحن بنسميها بحلقاتنا، انا كمان بسميها كمان خط كتير رفيع، عن جد حد فاصل كتير رفيع بين انه انا استفيد من اذا بدك بعد النظر يلي عندي بنظرتي للناس، وهنا اكيد مع الخبرة اتو، بس مش تصير تأثر على حياتي، لانه حتى فيها هيدي بإطار اذا بدك المتعب. هون بعد ما صرنا بعد ما وصلنا على المرض، اذا بدك المتعب انه انا اليوم ما بقى اعرف مين بدي صدق مين ما بدي صدق، يمكن هيك كتير انغشيت او كتير فقدت الامل، حتى
تعرفي
هيدي فيها تعبنا
دكتور
جنب.
ريما، خلينا نعطي مثل واضح للكل. بالكذا سنة، سنتين اللي عم نعيشهم، ما عنا ثقة بحدا أبدا، مش من القريبين ولا الأصدقاء، من اللي عم نتعامل معهم، بنشتري من عندهم إلى ما هنالك. يعني لأي مدى اليوم إنه عن جد يعني اعتبري أنا صار عندي إياها، مثل كأنه هلا شو بده يضحك علي، بأي طريقة بده يستغلني، بأي، عرفتك؟ صار في عنا أسئلة كتير
صح
بتتمحور
صح
حول عدم الثقة فيه نتيجة خبراتنا معهم.
شوفي هون يا جنى الاكزامبل اللي اعطيتيني كتير كتير حلو وكتير دقيق، لانه من ميل اذا عم نحكي عن الازمه الاقتصاديه والغلاء اللي صار، وكيف اصحاب المحلات ببعض، يعني ما بدنا نجمل كمان، ببعض الناس منهم كانوا عم يستغلوا هيدي الازمه، رح نقولها مثل ما هي كمان. اكيد حتى اللبناني اذا بتسمعيه جنى بتسمعيه بيقول لك انه ايه عم بيغلي زيادة، بده ينزل الدولار، ما راح ينزل الأسعار، نسمعهم هودي الجمعة على طول إذا نحن بدنا ندور على هيدي النقطة. اليوم اللي حكيتيه معك حق فيه، بتلاقي بعض الناس ما بقى يوثقوا أبدا، ومعك حق صار عندهم شك حتى بمصداقية، هون صار عندنا شك بالمصداقية إذا بدنا نحكي عن هذا الإطار. بس تخيلي لدرجة إنه ما عندهم غير حل، بيجوا مضطرين يروحوا على هذا المحل أو عند هذا الشخص ويشتروا، إذا قدروا يمكن يغيروا أوقات إذا لا، يعني قد عم بتسبب لهم قلق وأزمة. هون إذا بدك صار عندي غير نقطة، يعني ما صار عندي الشكل المرض اللي عم نحكي عنه، صار عندنا أزمة إنه أنا اليوم كيف أتعامل، يعني كأني بعرف حالي أنا اليوم ما عندي ثقة باللي عم بتعامل معهم. وحتى أكتر من هيك رح روح أبعد وكون أوضح، إنه يمكن عافي يمكن عم يضحك علينا، رح نستعمل هيدي الكلمة، بس أنا مضطرة أرجع أروح وأخذ هذا الغرض من عنده. اليوم الأذى هذا بغير محل، وإذا بدك روح أبعد كمان، اليوم نحن الشك اللي عندنا إياه وعدم الثقة بإنه يكون عندنا حلول، هون ما رح نفوت انا وياك كثير بالوضع السياسي، بس هو اكثر سبب بسبب لنا ازمه نفسيه، انه انا اليوم عارف ما في حال وما بقى عندي ثقه ابدا. هون ظهرنا من اطار الشك جنى، صرنا اذا بدك فاكس، هون بالعكس عندك معطيات ملموسه بس عم بتخليك انت تكوني بحيره او بضياع، او كيف بدك تتصرفي حيال هيدي الظروف وهيدي المواقف اللي انت فيها.
دكتور ريما، مع الأسف دهمنا الوقت، رح نتابع أسبوع الجاي إذا الله راد الحد الفاصل ما بين الشك الطبيعي والشك المرضي. أوكي،
صحيح صحيح،
شكرا
شكرا،
لك، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل. وصلنا لمحطة على الأكيد بتستفيد، منقول أهلا وسهلا برولا الأسمر الشامي، أخصائي بالعمل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جانا، أهلا فيك
رولا. 12 أيار اليوم العالمي للتمريض، اللي بيهدف طبعا دايما للإشادة وللإشارة أيضا بإسهامات الممرضين بالمجتمع. على اليوم نعرف من حضرتك عن متطلبات التمريض، شو بيحتاج لألون تيقوموا بالرسالات، أول شيء أهمية هالاختصاص.
هلا مثل ما قلتي، المجتمع الدولي بيحتفل كل سنة باليوم العالمي للتمريض، يلي هني كمان بسمون ملائكة الرحمة، رسل المحبة والسلم والسلام بالعالم. أكيد هو مناسبة دولية بتستهدف تأكيد أهمية دور الممرضات والممرضين بالمجتمع والتضحيات اللي بقدموها وإسهاماتهم بالعمل الطبي وتقديرا لدورهم وجهودهم بالمجتمع. إذا تتصف مهنة التمريض بأنه هي مهنة إنسانية واجتماعية بتطال كل شرائح المجتمع، هي عبارة عن فن وعلم بينتهجه الممرض أو الممرضة ليقدموا الخدمات العلاجية للمجتمع والحفاظ على صحته، على صحة الفرد، وبطبيعة الحال حتى يكون بوضع سليم. هو أكيد بيكون حائز على شهادة جامعية، شهادة تمريض، وعن دراسة ما بتقل عن 4 سنين بكلية التمريض، وبالتالي بصير مؤهل إنه يمارس هذه المهنة بالإضافة لقدرته على العمل ضمن الفريق الطبي.
يعني أكيد كمان في مستويات معينة للتمريض، مش كل ممرضة قادرة تقوم بكل الأدوار، بيشمل كتير اختصاصات، ما هيك؟
أكيد بطبيعة الحال عندنا الممرضة والممرض هن دورهم أساسي بالمستشفى، بالمراكز الرعاية الصحية، وهن بالخطوط الأمامية، يعني هن أول ما يدخل المريض على المستشفى على القسم محل ما بده يتعالج، هي أول شيء بتستقبل المريض وبالتالي بتتابعه، ودورة بيتلخص ب5 خطوات أساسية. الخطوة الأولى هو التقييم، بدها تتعرف على المريض، بدها تقيم وضعه على أساس الفيزيولوجي، الاقتصادي، الاجتماعي وأسلوب الحياة المتعمق. بعدين في التشخيص من خلال الدراسة الدقيقة يلي لكل الأعراض الجسدية وسلوك المريض. بعدين النتائج، التخطيط، هون بتستعمل المرضى والممرض كل خبراتهم لوضع أهداف واقعية ليقدر المريض يشفى، وبتتابع وبتراقب هدول الأهداف عن قريب. وأكيد في التنفيذ الدقيق لهذه خطة الرعاية، وآخر شيء التقييم. من خلال هال5 خطوات الممرضة أو الممرض بيتمتعوا بصفات محددة، يعني بده يكون عندهم أكيد المعرفة العلمية، المهارات التواصل مع أفراد المجتمع والعائلة، يكون عندهم السرعة باتخاذ القرار والقدرة على التعامل مع أي مشكلة، التعاون مع الزملاء والكادر الطبي لتحقيق أفضل خدمات للمرضى، الالتزام بتعليمات الطبيب من حيث الأدوية وكميتها وأوقاتها، بدها تقدم المساعدات للي بيحتاج لها، بده يكون عندها عدم الخوف، الصدق والإخلاص. فإذا مش من مكان مخول إنه يكون ممرض، في هدول الصفات اللي بيتميز فيهم اللي بتتميز فيهم الممرضة لتقدر تقوم بواجبها على أكمل وجه.
قديه اليوم التقدم العلمي والتكنولوجي اللي حدث بالمجال الصحي أدى لتغيير نوعا ما بدور الممرض؟
ما في شك إنه التقدم التكنولوجي لعب دور كبير بتحسين من جوانب كتيرة للتمريض. وهون بدنا نقسم المرضى لقسمين. عندك القسم الأول المرضى يلي موجودين بالمستشفى يلي هن على اتصال مباشر مع الطاقم الطبي والتمريضي، يلي هون المرضى بتقدر تتابعه عن قريب، يلي وهون التكنولوجيا ساعدت كتير إنه يكون في أكثر دقة، نتائج أفضل للمرضى، إصابات أقل للموظفين، ونشر أفضل المعلومات. و عدا عن انه صار في تغيرات بالتقنيات، يعني مثل بعض انواع المعدات الطبيه والشاشات الالكترونيه اللي هي ساهمت كتير انه يصير في تحسين بهذا الجانب التمريضي. وعندك النوع الثاني من المرضى اللي هن موجودين بالبيت، اللي اكيد كامل المسؤوليه بتوقع عليهم لمتابعه حالتهم وانتظامهم باخذ الادويه والتعليمات الطبيه. ولكن هون التكنولوجيا لعبت دور انه صار في تواصل بين المريض والممرضة عن طريق الفيديو، يعني خاصة بخلال جائحة كورونا وقت صار فيها الحجر، والمرضى المريض كان بحاجة إنه يتواصل مع الفريق التمريضي، وهون كان في تواصل مع يعني التكنولوجيا ساهمت كتير إنه تساعد المريض ليضل على تواصل دائم ليقدر يراقب حالته الصحية. وهون كانت الممرضة أو الممرض هو صلة الوصل بينه وبين الطبيب المعالج، فهون التكنولوجيا لعبت هذا الدور الأساسي.
برأيك اليوم شو هي التحديات اللي استجدت على مهنة التمريض؟
تحديات ومصاعب كتير كبيرة واجهوها، خاصة بهالثلاث سنين اللي قطعت. يعني بينعدوا الممرضين والممرضات هن الجبهة الدفاعية ضد وباء كورونا، هن كانوا بالخطوط الأمامية، وللأسف توفى كتير منهم خلال تأدية واجبهم بسبيل أنه يدافعوا عن حياتنا ويدافعوا عن الإنسانية بوحدة من أخطر هذه الحروب الطبية يلي واجهها العالم بهذا العصر. عدا عن التحديات الكثيرة يلي عم بيواجهوها من دوام العمل الطويل، التعب، السهر، كيف بيقدروا يوفقوا بين العائلة والشغل، ساعات الراحة، ما عندهم ساعات راحة كثيرة، ما في كثير عطل رسمية، الحياة الاجتماعية شبه معدومة، المعاش المتدني، فقدان الحماية، التعرض للإساءة اللفظية وبعض الأحيان للعنف الجسدي منهم، ترك العمل، بيسعوا انه يغادروا البلاد، انه يأمنوا فرص عمل برا. فهو كل هالتحديات وهو المصاعب بيواجهها الطاقم التمريضي. وللأسف للأسف يعني بتلاقي انه قليل لتشوفي عم المجتمع او الجهات المعنية عم تقدر تستجيب لطلباتهم.
وحتى يعني المرضى او اهاليهم، يعني يمكن كلنا بنحس انه في هيك هوبة كبيرة بين الطبيب وبين الممرض، مثل كأنه الممرض بس بيطيع اوامر الطبيب. بالعكس، يعني المفروض يكون في التفات وتقدير لهم بشكل دائم.
أكيد، وهذا هو يعني هي من أبرز أهداف هذا اليوم العالمي للتمريض، هو كيف ممكن يسلط الضوء على أهمية حقوق الممرضين والممرضات، وكيف ممكن يناقشوا هالمشاكل، يقدروا يمكن يتصوروا مستقبل أفضل للتمريض، وممكن كيف يغيروا هالرؤية للرعاية الصحية. يعني مثل ما حضرتك قلت إنه نخفف هالهوة بين الطبيب
بين النظرة.
والممرضة، لأنه وتغير النظرة أكيد بطبيعة الحال. يعني هون الممرضة عندها دور أساسي، بس كمان للأسف يمكن ما في الوعي الكافي للعالم، للناس، للأشخاص اللي بيدخلوا على المستشفى ليعرفوا هي شو دورها الأساسي وقديش
صح.
هي بتتعب وقديش هي بتضحي لسبيل المرضى. وهون بنقول إنه هذه المهنة، مهنة التمريض، هي من أهم المهن النبيلة والأسمى والأرقى يلي ممكن يقدموها من خلال هالرعاية والخدمة الإنسانية كرمال الآخر.
هالأهداف، أهداف المهنة، هل برأيك عم يقدروا يقوموا بتحقيقها؟ قدروا وصلوا لتحقيق هالأهداف؟
أكيد هن بيسعوا، لأنه هيدي بالأدبيات المهنة، هن بدهم يسعوا ليقدروا يحققوا هالأهداف اللي هن حاطينها. بالنتيجة مثل بأي مهنة في أهداف بدهم يوصلوا لها، هلا يمكن مش قادرين يحصلوا على أو يقدروا يوصلوا ليحققوا كل هالأهداف، ولكن هن بسعي دايم ليوصلوا ويحققوا الأهداف اللي هن حاطينها لإلهم.
هل من عادات وتقاليد معينة مختلفة مميزة بيتبعوها ببعض الدول باليوم العالمي للتمريض؟
هن اكثر شيء بهذا اليوم، هن اكثر شيء يعني بدون مهم انه يسلطوا الضوء مثل ما قلنا على هذه المهنه، يعني هي تقديرا لجهودهم، وبيحتفلوا من خلال يمكن الندوات، من خلال الحملات التوعويه، من خلال الحملات الاعلاميه، ليبرزوا دورهم أكثر بالمجتمع ويفرجوا قديه هن عندهم دور مهم ويثبتوا أكثر وأكثر عن جدارتهم وعن فعاليتهم.
يعني كلمة شكر وتقدير بهيدا اليوم بيفرحهم وبيخفف عنهم وطئة كل شيء عم يعانوا منه.
ما في شك.
شكرا لك رولا، طبعا ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد. ضمن على الأكيد بتستفيد. نوجه سلفا تحية معايدي لكل ممرض وممرض عم يسمعونا، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليهم بأحوال جدا جدا بتناسبهم وبترفع من معنوياتهم وبتقدم لهم كل حقوقهم. أمين.
وأنا بدوري كمان بدي عيدهم، عيد كل ممرض وممرضة يلي عم بضحوا من أجلنا. مرسي لإلك جنى.
يا هلا فيك دايما عبر لبنان الحر. انتو قد وصلنا لمحطة وانتو قد. منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية المتخصصة بالعلاج النفسي النظمي والتحليلي. أهلا وسهلا فيكي مشلين سمور عالم.
بشكرك جانا، تحياتي لألك ولكل المتابعين.
رح نتابع موضوعنا الجدا جدا جدا مفيد للمستمعين والطالبو عن جد كتير، كيف من الممكن يقدروا تساعديهم، كيف ممكن حضرتك تقدر تساعديهم أنه يقدروا يعني يقدموا لأولادهم تربية بتناسب تطلعات وتناسب الجيل الجديد. بس قبل وعدنا المستمعين نحكي عن حماية الأطفال بشكل مفرد. تعرف أنت ما خيوف الأهل بتجبرهم أوقات قد ما بيكونوا هني متعرضين لما خيوف معينة أنهم يهتموا ويحموا أولادهم بشكل كتير مفرد، خوفا أن يتعرضوا لأي شيء خطر. أكيد هيدي يمكن هالمخيف ما يكون إلا أي مبرر، ولكن عم تنتقل بطريقة غير مباشرة للطفل.
صح.
كيف عم تنتقل؟ صح. كيف عم تترجم فيما بعد؟ وشو الأسباب اللي بتخلي الأهالي هالقد يحضنون يعني يخنقون؟
يخنقون، حلوة هيدي العبارة جانا، لأنه هي هيك فعلا، يعني كثرة الاهتمام. وهون نحن منقول ازاي تخيل ناقص فعلا كثرة الاهتمام مثل قلة الاهتمام. اجمالا الاهل بيكونوا هن تعرضوا بحياتهم لظروف صعبة، يمكن عايشوا الحرب، يمكن تهجير من منطقة لمنطقة، يمكن انتركوا او اهلهم، يعني خسروا اهلهم، خسروا اشخاص عزيزين على قلبهم، أشخاص مهمين بحياتهم، أخوة يمكن خسروا بعضهم. ما تنسي جانا نحن أهالينا كلهم عايشوا الحرب، كل الحروب، يعني كما نسمي أي حرب، كل الحروب اللي عاشت بلبنان، مرقت بلبنان. فإجمالا جيل الحرب اللي عاش الحرب وبيطلع أولاده لما هم يصيروا أهل بيكونوا عندهم خوف مفرط وتعلق وحماية مفرطة لدرجة فينا نقول هون يعني الحماية زي تخيل ناقص، والحماية المفرطة عم تأذي الولد مثل ما الأهمال بيأذيه، لأنه هن أشخاص عاشوا وجع وعاشوا خسارات بحياتهم وعاشوا قلة أمان وقلة هيك استقرار
وما تخلصوا
من خوفهم. ما تخلصوا منهم أكيد، يعني ما قدروا إذا بدي أقول استعمل عبارة هضموهم، مثل ما الجسم بيهضم المواد الغذائية وبيتخلص منها، ما قدروا هضموا هالخبرات السيئة وهالمواقف الصعبة، هالمعاناة بقيت مدفونة جوا. وإجمالا منفكر حالنا نسينا يا جنى، بس ما مننسى. لما منصير أهل وبصير علينا مسؤوليات منتكمش ونتسلط، فينا نستعمل كل العبارات اللي بتدل على بكسير علاقتنا بولادنا، فيها مش بس حماية، للأسف مرات استبداد، مرات قمع، ومرات ما منعود نفهمهم بس لأنه نحنا في شيء وجع خنقنا وفي ماضي تقيل علينا ما تخلصنا منه.
هلأ وهيدا الشيء طبعا بيأثر بشكل جدا خطر إذا بنقدر نقول للطفل فيما بعد. كيف ممكن يترجم فيما بعد بأي طريقة؟
هيدا بدمر العلاقة بين الولد وأهله. أنا بقول الولد بده يحس دايما بالأمان بعائلته، مشان هيك بنسميه هوم سويت هوم، يعني المطرح الوحيد اللي الولد ما لازم يلبس كفوف، أو هالشخصية اللي عم تكبر ما لازم تكبر بتمثيل أو بهيك بأقنعة لازم تكبر مرتاحة، يتجرأ الولد يخبص ويغلط ويصلح أغلاطه، يتجرأ يلعب. يعني عم نعطي أمثلة كتير صغيرة جانا، بس فينا بعمر صغير بنقول يتجرأ يلعب، بس بعمر كبير يتجرأ يغامر، يتجرأ يلحق مشاعره ويلحق أحاسيسه. هيدي الجرأة تنفقد، بصير الولد دايما خايف، يعني يعمل هفوة صغيرة أو شوي صغيرة هيك، يتحمس شوي زيادة عن اللزوم ويخسر رضا أهله، أو يخسر الاتفاقية بينه وبين أهله، أو شوي يزيح عن الخط. وقلنا مثل ما يا جنى إنه هذا الشيء بيعمل له قلق كتير كبير، وأنا ما عم بحكي عن القلق العادي أو اللي هو حالة الأوفر سينكينج، يعني إنه أنا كتير عم فكر بماضيي أو بمستقبلي. عم بحكي عن قلق بشكله المرضي، يعني ممكن ياخد شكل من أشكال الانطوائية القوية، الشخص ما بيعود اجتماعي، أو ممكن يصير عنده وساويس أفكار وسواسية، يعني اللي بيغسلوا إيديهم كتير، اللي مثلا بيرجعوا على البيت ليتفقدوا دايما الغاز إذا مطفي، الشباك إذا مسكر، ما بيقدر ما يعمل هيدا السلوك، لأن جمع فيه دايما براسه إنه أنا مقصر بمطرح هذه المطارح.
يعني مع الأسف مثل ما عم نشوف حماية الأطفال بشكل مفرط، مثل تقريبا يعني مثل كأنه زي تخيل ناقص، مثل أيضا التربية اللي بتكون مبنية على الصريخ
على
والاستبداد،
الإهمال، صح، أو
هي
على
زي
الصريخ، مظبوط.
نفس النتيجة. فيما بعد كمان بالمستقبل أكيد بيتعرض لضغوطات كتيرة، بيتعرض لمشاكل واضطرابات كتيرة. لليوم من حضرتك
وأهم
بدنا نعرف، تفضلي.
أهم شيء جانا لما نلاقي ولادنا، قلتي حضرتك بيتعرضوا لضغوطات ولا مشاكل بالحياة، بهن بحسوا إنه هن عاجزين على مواجهة مشاكل الحياة، لأن بكل بساطة لما كانوا صغار ببيت أهلهم، ببيت الأسرة، يعني ما كبروا على فكرة إنه هن قادرين يحملوا مسؤولية، أو هن قادرين يعالجوا مشكلة معينة أو يحلوا قضية معينة. دايما كان في حدا عم يتصرف عنهم، دايما هن في حدا يتكلوا عليه، في حدا عنهم بقرر، في حدا هن بيعلقوا بمشكل عن هو بحل المشكل عنهم. بتعرفي جانا حتى الحماية المفرطة بتخلي الولد يتأخر بالحكي، فكل هالقلة المسؤولية بيكبر بتكبر الشاب وبتكبر الصبية، بحسوا حالهم انه هن فعلا فاشلين ومنهم جاهزين يواجهوا الحياة، وهون ببلشوا بالانطوائية وبالعزلة وبالقلق الاجتماعي الحاد، لانه هن بيعتبروا انه هيدي الحياة او هيدي الاشخاص اللي موجودين برا هن خطر عليهم، وهن ما بيعرفوا يواجهوا هيدا الخطر، يعني بيهربوا من هيدا الخطر. مثل الولد ما بيعرف يسبح، ما بتكون هوايته المفضلة إنه يروح يقعد على البحر أو يقعد على البسين، لأنه أصلا ما بيعرف يسبح، بيقضي حياته عم يتجنب هيدي الأشياء اللي ولا مرة تعلمها واللي ولا مرة صار بيعرفها وتملكها.
طيب
نفس الشيء،
خلينا نحكي مدام شنين، شو الولد شو هي حاجته لحتى ينمى نفسيا بشكل صحيح وسوي، وشو هي أفضل طريقة لتربية الأطفال حتى يقدروا يواجهوا كل التحديات اللي عم نشوفها اليوم المليئة بمخاطر وتهديدات، حتى كمان يقدروا يحققوا التوازن ما بين المواجهة وعدم التهور؟
صح 100% التوازن. قلتي لي حاجة الطفل جنى، الطفل بحاجة لتوازن، يعني بنسميها un peu de tout، شوي من كل شيء، يعني بده شوية حرية، شوية تطنيش من قبل أهله، وبده شوية نظام أو كتير من النظام، أو مرة هيك مرة هيك، يعني نظام أنا قصدي قواعد، رولز واضحين، ممنوع تاكل شوكولا قبل الغداء، هيدي قاعدة. بحاجة الولد للأمان، بحاجة للتفاهم وللحب بقلب العائلة. أنا لما بقول أمان، يعني مش يعني غياب المشاكل، لأنه ما في حياة ما فيها مشاكل، ما
صحيح.
في عائلة ما فيها مشاكل، بس أنا قصدي الأمان لما نحسسه إنه شو ما كانت المشكلة نحن قادرين نحلها ونواجهها، نحن كأهل ككبار، يعني ما في مشكلة هي رح تسيطر علينا وهي أقوى منا، بشكل كتير هيك موضوعي وبسيط. ومثل ما قلنا، لكن صار هو بحاجة للتوازن، قلنا للليونة بالمعاملة، للنظام بالمعاملة، للحب وللأمان. أهم شيء جانا بحاجة نحسسه أنه أنت قيمة، أنت محترم، يعني أنت إلك دورك، أنت إلك مكانتك. لو عمرك شهرين أو سنتين أنت كلمتك حتنسمع. يمكن نحن ما بنقدر نعمل اللي أنت بدك إياه، بس بنوعدك إنه بالمرة الجاية رح نفكر برأيك، رح نفكر برغباتك. للأسف عم نقمع رغبات الأولاد جانا، وهذا الشيء كمان بيخدنا القلق لما بيصيروا كبار، لأنه بيصيروا هم يخافوا من رغباتهم، بيصيروا يخافوا ينبسطوا. سألتيني شو هي التربية المثالية بسؤالك الثاني. ما في تربية مثالية، ما في عائلة، ولكن الأهل اللي دايما بفتشوا على هول الحاجات يأمنوا هول الحاجات: الأمان، التوازن، الاستقرار، احترام رغبات الطفل، نعطيه مجال إنه هو ينبسط. يعني يمكن نحن بالنسبة لإلنا ما لنا شغلة مهمة نلعب بالتراب قدام البيت، شغلة كتير جاية أو شغلة ما لها لزوم، أو إذا شافونا جيراننا بيضحكوا علينا بيقولوا لك هيدي التربية وين صرنا. بس بالنسبة للولد اللي عمره 3 سنين أو 4 سنين يمكن هيدا حلم حياته، نترك له مجال ينبسط بحلم حياته لهالقد بسيط، يلعب بالتراب، يجوي حاله، وبعدين نخليه يفوت بالقواعد الاجتماعية، يتغسل ويتحمم، يغسل يتحمم، يتخلص من التراب على إيده. هيدا التوازن اللي أنا عم بحكي عنه، يعني مش دايما هو بده يعملنا اللي نحن بدنا إياه، ما عليه إذا تركناه يخبص على طريقته، لأنه عن جد هيدي حاجة نحن ما بنفهمها شو إلها، قديش مهمة للكرياتيفيتي تبعوليته، للابتكار وللإبداع عنده، إنه يترك حاله يلعب بالتراب، يترك حاله يلحق هيك رغبات، نزوات، شيء بيبسطه بكل بساطة.
طيب شو هي
فإذا
الحدود،
التربية بدها تكون توازن.
شو هي الحدود اللي لازم ما يتجاوزها الطفل على المستوى الاجتماعي، ولازم والمفروض إنه الأهل هن يلي يزرعوها بنفسه؟
أكيد نحن قلنا مش الهدف نربى بلا حدود وبلا رولز. الحدود اللي هي إنه نحن بنحترمك، نحترم لك رغباتك، وأنت بالمقابل بدك تحترم رغبات الآخرين أو أدوار الآخرين. يعني أنت مثلا بحق لك تضل تطلبنا كل نهار إنه بدك تلعب بالرمل، بس نحن شايفين اليوم كتير الطقس بارد، وشايفين إنه لنحميك عم نقول لك ما فيك تلعب اليوم برا، ما فيك تلعب بالرمل، بدك انت تحترم قرارنا مثل ما نحن عم نحترم لك قرارك. الحدود جنى هي شغلة كتير هيك كل عائلة بترسم حدودها من خلال الأخذ والعطاء. يعني لما الأم والبي بياخذوا وبيعطوا هن مع بعضهم، وهن اتنيناتهم كأهل مع أولادهم، بيعلموا الولد انه انا هون احترمتك، انت بدك تحترمني، بيعلموه على هيدي الحدود، او بيعلموه يفوت بالنظام. اذا بدك بينزلوا لعنده بيمسكوه بايده وبيفوتوه معهم بلعبة النظام، بلعبة الاحترام. يعني الولد الجريء مش يعني ولد غير محترم، منه مهذب. الولد اللي بيطلع ما بعرف بحدا من العيلة وبيقول له كلام منه كلام منمق، ممكن يتطلع بسته او بجده ويقول له انا زعلان منك، ليه ما جيت لعندي؟ ما بعرف، كنت ناطرك تجي لعندي وما جيت. هذا منه ولد غير لائق، بالعكس هذا الولد عم بيعبر عن حاله. لحدود جانا انه ما نسمح له للولد اذا بدك هو يتحكم، يكون هو الليدر او هو الكينج. يعني اليوم بدنا نروح نتغدى عند التيتا، قال هو لا، دايما كلمته تمشي. هيدا هون الخط اذا بدك بصير العجز بالعائله، لانه خلاني يصدق انه هو الملك بالوقت اللي منك ملك انت وما فيك انت
صحيح،
تقرر.
دهمنا الوقت مدام شنين. الأسبوع الجاي إذا ربنا راد رح نحكي عن الكوابيس اللي بتصير عند الأطفال، كيف نقدر
اذا
نتعامل مع هذا
قدرت
الموضوع.
اكيد.
شكرا لك، ناطرينك الأسبوع الجاي ضمن وأنتو قد هيدا. هيدا هيدا خياركم، هيدا خياركم. خلونا ضمن أوعى متوعة بالقسم الثاني نبدأ مع المحطة الأولى، هيدا خياركن. بنقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جانا، ميرسي.
سيسيليا طبعا تعددت الأسباب ولكن بتكون النتيجة واحدة. هلا في تداعيات تكون أخف من غيرها بالنسبة للعلاقة اللي بتربط بين الشريكين. لليوم موضوعنا هو عن الشريك، بتصور الشريكة أكثر بده يكون اللي بتهتم أو اللي بيهتموا بالمظاهر معلقين بقصص معينة مهما كان ثمنها وقبل يعني أولويتهم هيدي القصص قبل ما يكون أولويتهم تأمين احتياجاتهم اللازمة إن كان لإلها أو للعائلة. كيف ممكن هيكوب يقدروا يستمروا بزواجهم؟
كتير مهم هالمشكلة إذا بدك هالإشكالية اللي عم تطرحيها جنى، لأنه كتير عم نعاني منها بمجتمعنا،
خاصة الأزمة اللي احنا مارقين فيها. يعني قد الواحد بيكون كتير دقيق باختيار شو بده يشتري.
معك حق، عم نعاني من هذا الشيء كتير بالكوبلات، لأنه الشريك يلي هو تعود أو شخص يلي هو تعود على المظاهر وعلى الاهتمام بالشكليات وعلى البراندات وعلى بتعرف الماركت والسهر بأغلى محلات وعطول يضلوا متابع الأشياء يلي بتهم الناس ويلي بتأثر على نظرة الناس لإلهم، مثل كأنه هالأشخاص بشكل من الأشكال عم ياخدوا قيمتهم من وراء المظاهر يلي بيعملوها بوقت اللي نحن عم نمرق بظرف كتير،
حتى لو حساب عائلته
لو حساب الكل، لأنه هون نحن تدريجيا منبعد عن المنطق، يعني منبعد عن الموضوعية أنه قدي نحن بهمنا يشوفونا بهاي الصورة، كأنه عم ناخد قيمتنا من المظهر يلي عم نعمله. وبينسوا، في ناس بينسوا أنه في عندهم نقصات مدارس، بينسوا أنه في عندهم إشياء كتير أساسية. هون عنا مشكلة بالأولويات، يعني هالشخص نحن ما عم نقول انه البراندات غلط، ما عم نقول انه واحد يهتم بالمظاهر بشكل مدروس وبشكل مقبول.
كل شيء له وقت وله ظرف،
كل شيء له وقت وجنا، وكل شيء له حدود. نحن على طول ما بدنا ننسى انه نحن قيمتنا بحالنا، قيمتنا بنفسنا، قيمتنا بطبيعتنا، بشخصيتنا، بذكائنا، بحضورنا. قيمتنا ابدا مش بشكلنا، الشكل حلو والترتيب حلو، بس نحن اهميتنا بنحن مين ونحن شو. وللاسف الشركاء يلي هن عم بيركزوا على انا شو معي او انا شو لابسه او انا شو حامله، عندهم مشكله كتير كبيره. اول شيء عم بيسقطوا من عين الشريك، ثاني شيء عم بيخيبوا له امله انه مش قادر، ما فيش مجال يكون عم بيغطي هالحاجات يلي هي ظاهرية، بينما ضمنيا في إشي كتير أساسية عم تتراكم المسؤوليات ومش عم يقدر يغطيها. وهون هالشريك بيسقط الشريكة، يعني إذا نحن عم نحكي أكتر عن الشريكة بتهتم بالمظاهر بتسقط،
هي نسبتهم أكتر السيدات،
مزبوط نسبتهم أكبر، فبتسقط أهميتها، جديتها، موضوعيتها بنظر الشريك، بخف الاحترام. وهون عنا مشكلة كتير كبيرة على الكوب، لأنه بصير عنا قلة انجذاب، بخف الانجذاب، بخف هالرغبة بالآخر، ومنروح على مرحلة النفور. وبس نقول في نفور من هذا الشخص، معناته رحنا على نفور عاطفي، رحنا على نفور جنسي، رحنا على نفور حتى بالحوار، ما بقى قادر يتحاور لأنه هي عندها حاجاتها وما مش قبلاني إلا ما تاخدهم. فهون هي صار عندها نوع من حرمان ونوع من عدم رضا، لأنه بدها إياهم شايفتهم أولوية، وهو بده إياها تفهم عليه ومش عم تفهم عليه أنه عندنا أولويات لازم نمشي عليهم. اختلفوا هالاثنين، وهون صار عندنا مشكلة كتير كبيرة، لأنه صاروا عايشين تحت سقف واحد، ومنخاف تزيد التراكمات، ومنخاف من الشركة الدخلة يلي إذا فاتت على حياة هالشريك مرة أو صبية
بصير سهلة أكتر إقامة علاقة تانية،
طريقة مفتوحة وسالكة.
طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، طالما عنوان المحطة هيدا خياركم، لما اختاره ما كان في علامات معينة بتشير إنه هيدي السيدة بتتصرف بهذه الطريقة وتعلقها كتير كبير بالمظاهر؟
مزبوط، يمكن يكون كان في مؤشرات، ويمكن تكون هاي الأشياء صارت تزيد مع الوقت، حسب الأوضاع، حسب الحياة، حسب التجارب، قديش صار لهم مرتبطين، قديش صار لهم، شو عندهم، عندهم عائلة، ما عندهم عائلة، قديه المدخول. بس نحنا هلأ قدام محطة جنة مثل ما قلتي بالبلد، ما منقدر نحمل ضغوطات مادية أكتر وأكتر. لما كلنا ما نقدر نحمل، معناته هيدا الكوب ما بيقدر يحمل. إذا عنده مصاري علقه بالبنك، إذا في مدخول هالمدخول كتير خفت قيمته، قليل الناس اللي قادرين بعدهم يعيشوا بنفس المستوى. فالظروف الحياتية تغيرت، إذا كان من ناحية الوقت وإذا كان من ناحية المسؤوليات. ما كمان هالكوب الكل ما تطوروا، إذا كانوا خاطبين أو بيحبوا بعض، فرق كتير بين ما يكونوا صاروا مجوزين وعندهم بيت، عندهم أجار، عندهم موتور، عندهم مدارس وخدمات صحية وهالإشياء كلها، وما فينا ننسى أبدا الوضع اللي نحن الاقتصادي اللي مارقين فيه. تغير الواقع، تغيرت الموضوعية، بس الشريكة يلي مش منتبهة للأولويات، يلي ما عندها موضوعية.
إذا طيب عم تقوم بهالأعمال إرضاء لنفسها أو إرضاء أو حاجتها أنه الناس يشوفوا شو هي بتملك،
تعويضا عن نقص معين عندها جوا، مش قادرة تكون حاضرة، مش قادرة تكون واثقة من نفسها هي كشخص، عم بتعوض عن النواقص، إذا كان بالثقة بالنفس أو إذا كان بالذكاء أو إذا بالشهادات أو بالمراكز أو حيا الله شيء، عم بتعوض عن هيدا الشيء بالعوينات، بالتياب يلي هن براند، بالسيارة،
يعني هيدول
عم تعوض، عم تاخد قيمتها من وراء الاشياء. ونحن عطول منضل نقول جنى انه قيمتكن انتو اهم من تياب، ما تخلوا تيابكن والاشياء اللي بتستعملوها تكون اغلى منكن واهم منكن.
هيدي القيود المؤيدة حالة فيها كيف ممكن تقدر تتحرر منها، وكمان تداعياتها على العائلة ككل، يعني افراد الولاد والزوج،
نحن منخاف
وبيت الحما كمان.
اكيد اكيد نحن منخاف جنى هون من انه الولاد يتأثروا ويتشربوا هيدا الشيء ويصيروا هني كمان مش فارقة معهم، وهني كمان ما بيعرفوا يعملوا سلم أولويات اللي هو أساسي بالصحة النفسية وبالحياة العلائقية عند كل الأشخاص. ضروري يكون عندنا سلم أولويات، إذا كان من ناحية إدارة الوقت وإذا كان من ناحية إدارة المال. فإذا أكيد هذا الشيء سيء إذا نزل على الأولاد، وهذا الشيء سيء لما يسبب صراعات بقلب الكوبل، ولما يكون إذا الشريك عم بيسكت وعم بيمرق كمان صار عنا ديون، صار عنا تراكمات أكتر، وصار عنا نفور شوي شوي. ونحن عطول منقول جنى إنه العلاقة الزوجية منقدر نقيمها من خلال مستوى الرضا عند كل واحد منهم. هون صرنا هي مش راضية إذا ما أخذت يلي بدها إياه، وبطبيعة الحال هو مش قادر يعطي يلي بدها إياه، ولما هي مش راضية هو مش راضي، وإذا هو عطاها كمان صار مش راضي أكتر، صار عنا نفور وصار عنا علاقة مش متوازنة وصار عنا انفصال ضمني تدريجي، وهذا اللي لازم ننتبه منه.
يعني كيف ممكن يتعامل الشريك مع شريكته بهيك حالة، وهل علم النفس هون بيتدخل في طريقة معينة تقدر تساعد السيدة ترجع نوعا ما لحالة، ترجع لصورة معينة ترسمها عن نفسها تكفيها وتعطيها الحصانة اللي عم تبحث عنها بالمحلات والماركت؟
حلو السؤال جنى. ايه اكيد علم النفس بيقدر يتدخل تيساعد هالست انه تكون عم تعرف قيمة نفسها، تيساعدها تشوف شيء أو أصلاً ما تكون أو لسبب من الأسباب خسرته، يلي هو ثقتها بحالها، تقديرها لذاتها، احترامها لنفسها، لقدراتها، للإشي اللي هي بتملكها، والاكتفاء. بس نوصل لهالشي ما بيعود بهمنا المظاهر، مظاهر حلوة بس مش تكون عم تسبق أولوياتنا واهتماماتنا. فإذا كل شيء باعتدال كتير حلو. الشريك هون بده يعرف إنه هالشريكة هي ما عندها القدرة على الاستيعاب بشكل منطقي، لأنه ماشي ورا هالرغبة ورا هالجنوح بأنه تكون عم تكون حاضرة بواسطة هالأشياء الشكلية اللي هي عم تعملها. أكتر شيء بيقدر يعمله أنه يساعدها تكون عم تشوف بموضوعية، تكون عم تعرف أنه هي عندها شيء مش ظابط بده ينشغل عليه، ويمكن بيقدر يساعد بأنه يقدرها لإلها كشخص، يحترمها، يفرجيها أنه هو بيحبها لعيونها، أنه هو بيحب شخصيتها لأنها مهضومة ولأنها حلوة ومثل ما هي هو بيحبها وبيحب وجودها، وأنه الناس اللي حواليها هيك بيحبوها، وهون بيقدر يعمل فرق كبير.
يعني عن جد كتير مشكلة جدا عويصة الواحد ما يكون راضي عن نفسه ولا قبل نفسه، كتير صعبة. يعني كل يوم في مشكلة تستجد مع هيك شخص تحسي ما في شيء عيجبه وكل شيء ناقصه، بالرغم انه فعلا هو عنده الكتير، يمكن من القصص والأمور ببيته.
هيدا الشخص جانا عم يبحث مش عم بيلاقي، مش عم بيشبع، مثل اللي عم بيأكل عم بيأكل عم بيأكل ومش عم بيشبع، لأنه الحاجة هي جوا، الحاجة بالنفسية، الحاجة بالشخصية، الحاجة بالوجود وبقيمة الذات. أكيد ما رح تشبع بالشكليات قد ما تجيب منهم، وعطول الموضة بتتغير، وعطول الناس بعدهم عم بيلبسوا أحلى، وعطول معهم مصاري أحلى، فما رح نوصل لمحل نقدر نوصل لفوق لأعلى مستوى. كرمل هيك منقشع حالنا، منحب حالنا، منوثق بحالنا، منقبل حالنا، وهيدا الكنز الكبير.
المهم الشريك يضل ياخذ نفس كتير طويل ويصبر، لأنه بالنهاية هيدا خياره. شكرا لك المعالجة النفسية سيسيليا دومت، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد.
إذا الله راد
بنفس المواعد. الدواء عنا، الدواء عنا. منتابع سوى اللقاء ووصلنا لمحطة الدواء عنا. بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم، الصحافي والإعلامي، وأيضا اللي بيحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني الأديب. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، مرسي لكم.
بير عمر، لليوم عبيلنا نحكي شوي عن شهر أيار، شهر بيكون عابق بحل جديدة. بدنا نعرف شو الرابط بينه وبين الشهر المريمي. ليه تم تحديد شهر أيار هو الشهر المريمي اللي طبعا من خلاله منكرم فيه امنا العذراء مريم؟
شهر أيار له أهمية كتير مميزة بتقليدنا الماروني والمسيح الشرقي، لأنه شهر أيار اللي بيصدف بنصف الربيع هو شهر عودة الخصوبة والحياة للأرض، هو شهر بداية تحضير الكرة والأرياف للزرع، هو شهر لمريم امنا، مريم اللي بترمز للأمومة، الخصوبة الإلهية، ويلي هي بدها ترعى شعبنا تاريخيا بهالجبل وبهالزراعة، تتكون موسم مباركة وأرزاء مباركة، وتتقدم بشكل كتير كتير جيد. كرمال هيك عملنا رابط ما بين هيدا الشهر، شهر بداية التحضير للزرع، وما بين إمنا مريم اللي زرعت العالم بهالزرع اللي تكون برحمه يسوع الرب، تتكون حدنا بهالأماكن كأولاد لألا.
إمنا مريم، خلينا نحكي شوي عن إمنا مريم، كيف الإنجيل بيقدم لنا إياها، بأي طريقة بنقدر نتعرف عليها من خلال قراءة الإنجيل وتعليم الإنجيل؟
أكيد بالإنجيل المقدس إمنا مريم العذراء يرد ذكرى 46 مرة بشكل صريح، كما أنه بالعهد القديم يرد ذكرى 13 مرة بنبوءات، من النبوءة أشعيا يلي قال ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الله معنا، اللي هي ولدتها ومحافظة على عذريتها. بالكتاب المقدس بالإنجيل مريم تظهر بالأول كإنسانة بزور الملك مخطوبة ليوسف النجار، ببشرها ببشارة كتير صعبة لبنت لحالة بهالكون، عم بيقلها أنت بدك تحبلي بوقت هي مخطوبة. مريم قبلت العطية، زارت أليصابيت بالإنجيل، رغم أنه أليصابيت قتل من أين لي أن تزورني أم ربي، ضلت مريم متواضعة بالإنجيل. مريم هي اللي ما خافت من الموت، إجا الملاك واهتم فيها مر يوسف اهتمام خاص، هي والمولود الإلهي. مريم هي اللي راحت ولدت بالألام وعاشت الوجع وحيدة ما عندها حدا، حتى قربتها إليصابيت كانت خطيارة بعيدة. مريم راحت هربت على مصر مع يوسف، مريم رعيت ولدها، هي اهتمت فيه، هي اللي كانت تحضن يسوع وتسمع أنفاسه ويسمع دقات قلبها. يسوع كان ينام بحضن أمه مريم، ومريم كانت تشوف يسوع. مريم كانت تتأمل في كل ذلك في قلبها، تتحاول تفهم كيف الإله برحمه الإنساني، كيف هذا ولدها. مريم اجت من مصر وراحت على الناصرة، اكيد كانت هالمرحلة كلها عم تعتني بالبيت وعم تعتني بالولد، تهتم بولدها يوسف وتحميه، بولدها يسوع تحميه، تما يوقع تتحميه قد ما فيها. بالناصرة ابتدأ مريم ظهرت بين الناس المحيطين بيسوع بعرس كانا، كان هالظهور الرائع اللي اظهرت شفاعة امنا مريم. مريم كانت جانب يسوع بكل مراحل حياته ولكن الإنجيل بيظهرها بشكل كتير كبير، وهي واقفة عند أقدام الصليب. وحبيبي أي حال أنت فيه، كانت مريم لما كان ابن يسوع حتى معرة من كل شيء، لما البشرية عرت الرب وعرت الحقيقة وحكمت على الحق بالموت بهنهار يسوع، كانت مريم واقفة عند أقدام يسوع تبكيه وترسيه. لكن مع هيدا وكله مريم كانت عم تشوفهم عم بيجلدوا ولدها وحيدة وحبيبة، عم بيهنوا معه. وكله مريم ما تصرفت تصرف إنها فحشت أو صار، بالعكس كانت مريم لديها بعينيها الرجاء، كانت تستبق قيامة المسيح وكانت تشاهد. راحت على القبر مريم، بالإنجيل قدمت لها، قدم المسيح يهتم فيها يوحنا اللي رمز لقله نحن كلنا اللي ما نهتم بإمن العذر ببيوتنا. بالوقت زيته قال لها عتني بيوحنا هي أمك، سلمنا مريم تتكون أمنا أم لبنان وأم الدنيا كلها تنكون عيامينا. مريم بعدين بتظهر بنت الكنيسة قاعدة مع الرسل تصلي معهم وتفكر معهم، انتقلت من مرحلة يسوع ابن بطنة وحبيبة ولدها لمرحلة كتير كبيرة، مرحلة الإيمان، اتحاد روحاني، أدركت قيامة المسيح، عاشت معه التجربة. وكمان بخبرنا التقليد إنه مريم العذراء بآخر أيامها لما كانت تحتضر وقربت نفسها إلى الموت اللي هو، رفض المسيح أن يتحلل الجسد الذي حمله، يكفي أن جسده تمزق عند الصليب. فأجوا الرسل اجتمعوا، إجا عليها وحملها في النفس والجسد لتنتقل أمه مريم بين يديه إلى السماء. فمريم هي تلك صورة الأم وهي أمنا نحن، هي صورة الحلوة الجميلة اللي القديسين وكل اللاهوتيين تغنوا بمريم لجمال معاشته مريم. بيكفي أن هي بنت الآب وأم الإبن وعروسة الروح القدس، فهي أيقونة الثالوث الأقدس. فإذا كان الله الشمس فمريم القمر تعكس نوره وهي أمنا.
ياريت تقلنا بعض الصفات اللي بتتحلى فيها العذراء مريم، شو هي أهمها وشو السبب الأساسي اللي بيخليها نكرم العذراء مريم؟ ليه التكريم لها؟
أكيد فيما يختص جانا، نحن منيح اللي أشرتي أنه نكرم مريم، نحن لا نعبد مريم، العبادة هي فقط لله، الآب والابن والروح إله واحد. أما إمنا مريم نحن منكرمها. من فضائل مريم الرائعة كتير أول فضيلة التواضع. نحن اليوم الإنسان بحركة صغيرة ممكن يصاب بجنون العظمة، ممكن يصاب بالغرور بالكبر بتصديق الذات، ممكن بمنصب صغير يطير الإنسان ونقول اف طب ليش طار مكان غير. مريم ضل مش هيني، مريم حملت الإله وضلت متواضعة، ولا يوم شفنا مريم قالت بجلوني بخروني، بل كانت تفكر في قلبها متواضعة متواضعة لا تتقدم على أحد، كانت مثل المسيح نسمة عابرة ما بتأذي حدا. شي تاني، مشكلتنا بعالمنا المعاصر أننا لا نصغي ولا نسمع، كسرت كثيرا العبارات والكلمات والأفكار والإشياء، صار عنا كتير معلمين على الميديا على كل شي بنسمع كتير، لكن ما بنعرف نسمع صوت الرب. مريم كانت تصغي لصوت الرب، كانت تسمع، تجي اليوم بتعلمنا كيف نصغي. مريم أيضا هي الخدمة، مريم خدمت يوسف، هو أكبر منها بالعمر بكتير، في تقاليد بتقول يوسف كان ختيار، كان هيك من صوره شعره أبيض معه زنبقة بالقرعة، صارت خدمته وخدمت يسوع، خدمت الكل ولا يوم تزمرت، كانت تنطر يسوع تروح معه ولا يوم تزمرت. شخصية الخادمة اللي نحن بحاجة إلى اليوم مثل كل هالقديسين قامت فيها مريم. علاقة مريم بيسوع العلاقة القائمة على الإيمان مش على النفعية، ولا يوم قالت له أنا أم الله ابني لي قصور عمل لي البحر يصير جبل، أبدا
مش على المظاهر يعني كمان.
أكيد أبدا، بل بالعكس آمنت في إيمان مؤلم، عاشت إيمان مؤلم وكان لديها الرجاء، هي اللي نحن بحاجة إله اليوم. دايما نفكر طرق مسكرة، دايما نفكر الكون انتهى، دايما نفكر
كل شيء. كيف تعرضت له من مخاطر من أوجاع وألام خاصة بمرحلة أو بعملية الفداء؟ لأي مدى الإيمان فقط هو اللي خليها تضلها هالقد صامدة وقوية؟
نعم، الإيمان 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 هالإيمان اللي بدون فضائل الرجاء والمحبة والنعم وكل شيء، لولا هيدا الإيمان كان يكفي الصليب أن تنهار مريم. لولا هذا الإيمان، إيمان مريم العذراء العميق كتير واللي هو مطلوب منا كلنا نعيشه كمسيحيين اليوم، إيمان العميق هو اللي خليها تنتصر بفداء ابنها. اليوم نحنا كمان إيمان مريم العميق خليها تملك الرجاء، إيمان مريم العميق خليها تبقى بقلب الكنيسة، إيمان العميق خليها تتحرر من الرتب. ما قعدت بالكنيسة تقول طيعوني، بل كانت هون. هون كلمة كتير مهمة الإيمان. بعالم اليوم بينقصنا كتير الإيمان، لأنه بعالم اليوم عندنا كتير ذكاء بالحسابات، نحسب إيه ولا خسرنا ربحنا. مريم بتكسر الحسابات، بتقلنا بالإيمان إنه فيك أنت تنتصر لو كنت بجب الموت، لو كنت بقلب النار، لو كنت بقلب المأساة. وهذا اللي بحاجة إله شعبنا والناس اليوم، يعرف إنه بقلب أوجاعنا، بمرضنا، بألمنا، بمحدوديتنا، بلحظات مننترك ما عنا حدا، بلحظات منخسر اللي منحبهم، بلحظات الأم بتدفن ولدها. بكل هالمشاهد هاي مريم كانت علامة، مريم العذراء كانت رجاء، مريم كانت قوة. ولعل أجمل ما في التقليد اللاتيني بيخبرنا أنه المسيح بعد ما دخل بالموت ليعلن قيامته قبل بساعات، ذهب بجسده السري ليزور مريم ويعزي مريم ويمسك يد مريم التي حبته. من هون إيمان مريم هي دعوة تنعيش إيماننا. جدودنا بقيوا بهالجبل لأنه امتلكوا إيمان.
طيب بير، عم يدهمنا الوقت، انطلاقا من الإنجيل المقدس، شو بتعلمنا مريم اليوم؟ بتعلم أولادك؟
بتعلمنا مريم اليوم أنه هي أم لنا. أول شغلة لما نحن منصلي لمريم، مش نحن بس عم نصلي لها، هي عم تصلي لنا كمان أو عم تصلي معنا. بتعلمنا مريم لعالم اليوم، أنا ما تركت يسوع الصليب، ما بترككم على صلبينكم. مريم بتعلمنا أنا حاضرة ببيوتكم بكل مكان. مريم بتعلمنا أنا حاضرة بقلوبكم، بس يا عيال اليوم افتحوا لي قلوبكم. جدودنا كانوا يحطوا ورقة عليها صورة مريم بقدرتهم بزاوية البيت، كانت توقف العائلة 7-8 أولاد ويصلوا لمريم قبل ما يروحوا على الشغل وقت يرجعوا. مريم كانت حاضرة مع المسيحيين وين ما راحوا. مريم اليوم بتعلمنا كلنا من جديد، تعوا لعندي ما تخافوا، أنا أمكن وأنا بدلكن على طريق يسوع. تعوا لعندي ما تخافوا، أنا بشفع لكم عند يسوع. تعوا لعندي ما تخافوا، أنا بقويكم تتلقوا يسوع. تعوا لعندي، أنا أمكن مثل ما خفت على يسوع، بخاف عليكم، بس تعوا لعندي كوليد.
وهذا دعوة مريم. أنا أقول لمستمعينا أنه علاقة اللبنانية مع العذراء مريم علاقة ما في إلا مثيل. خلونا متعرف عليها أسبوع الجاي إذا قال ردمون الدواء عنا، وأيضا مع أبونا عمر الهاشم. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
شكرا لكم لجميع المستمعين.
علم نفس السياسي. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة، علم نفس السياسي. بسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور ريتا حسن عطلة، الأخصائي بعلم نفس العيادة والمرض للكبار والصغار. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك
دكتور ريتا. بالحلقة الماضية حكينا عن ظاهرة العنف ومفهومها بعلم النفس. لليوم رح ننتقل للعدوانية. كيف علم النفس أول شيء بخبرنا، أو شو مفهومها إذا بديك بعلم النفس، وطبعا على شو بتدل العدوانية؟
العدوانية هي بالغريزة، يعني قبل ما نروح على العدوانية المرضية، هي من الأنواع من اللي بيدو. نحن عنا بالبسيشيسم بالحياة النفسية مقسمة لثلاث أقسام، الهو والأنا والأنا الأعلى. بالهو عنا الرغبات الجنسية والعدوانية، العدائية تجاه الآخر، هيدي بالخلقة ومتبين عند الطفل. كمان عم نحكي هون نورمال، ما عم نحكي بعدنا باثولوجية اضطرابات. مثلا إذا حدا مثلا زعجه يمكن يعض أو شيء، هو للأمور هون هودي ظواهر للعدوانية سليمة.
علامات يعني.
علامات نعم، وإنما سليمة وبتصير عند أغلب الأطفال. يعني
كدفاع عن النفس.
هي يعني قبل ما نفوت دفاع عن النفس بدنا نضوي على فكرة إنه العدوانية هي خلقة. دفاع عن النفس هون فتنا بغير شيء. هون عم نحكي كبر شوية طفل، صار عم بيروح على المدرسة، حدا ضربه بيضربه، حدا عضه بيعضه. هون باي موديلينج. موديلينج يعني صار في كتير دراسات اجتماعية نفسية خاصة بهذا الموضوع تيشوفوا العدوانية المرضية منين بتجي عند الأشخاص. لاحظوا أنه بتجي باي إيميتيشن، وقت الشخص بيقلده. بيتقلد، بياخد موديل وبيتقلده. ليه بيتقلده؟ بيتقلدوا لعدة أسباب ما رح نسبق، بس اللي بدنا نقوله أنه في أسباب بتخلي الشخص يعمل موديلينج، يعمل إيميتيشن على نموذج عدواني، وهون بتفوت بالخانة العدوانية المرضية.
يعني إذا بدنا نقول نوعا ما هيدي الفكرة اللي حضرتك ذكرتيها، نعم. يعمل تقليد، يعني كأنه قلت شيء أثر فيه، مثل كأنه طبعاً. حطه براسه،
أكيد.
طبعه بمخيلته، وضل نعم. معه مرافقه،
نعم.
يعني دليل إعجاب بهيدا أو نأذي منه.
دراسة بتقول، هي الدراسة عملت على عدة مجموعات، لاحظت أنه كل ما يكون النموذج العدائي بيشبه الشخص، بتكون العدائية بتاست العدائية فيما بعد بتكون أكتر. كل ما يكون السلوك العدائي غير، ما في أساس لإله، مبرر، الشخص حصل على اللي بده إياه بس تعمل العدوانية، بيتمثل الشخص المشاهد أو اللي عم بيعمل observation لهذا الشيء بيعمل العدوانية. ولكن إذا بمطرح كانت الشخص ما بيشبهه، ما شايف إنه بيشبهه، بمطرح إذا الشخص يلي عمل عدوانية، عم نحكي الأوبجي أوبسيرفي أو لابيرسون أوبسيرفي اللي عم بيشاهده، إذا أخذ أساس على العدوانية، هون العدوانية بتخف. فهي كونتكست كتير كبير، موضوع العدوانية شيء كتير كبير، بيشمل عدة عوامل، عوامل بيولوجية، عوامل تربوية، عوامل بيئية، عوامل وراثية، عوامل اجتماعية، ما فينا يعني، وكلهم نفس الأهمية.
تنوع الأهل أكثر، خبرنا كيف تبين بتظهر العدوانية عند الطفل وعند المراهق.
العدوانية هو سلوك، لما نحكي العدوانية المرضية هو سلوك بيؤدي أنه الشخص ما بيحترم أنه تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين، هو بيؤدي سلوكه لإزعاج الآخر ولا أذية الآخر، مش بس إزعاجه، هو عم بيأذي، يعني عم بيتخطى حدوده وعم بيأذي الآخر. كيف بدنا نضوي عليها؟ ضروري نضوي عليها، لأنه للأسف نحن بلبنان، إذا بدنا نحكي بس عن لبنان، هو زايد كتير العدوانية. نحن بنقول إترو أجريسيفيتي، العدوانية تجاه الآخر، بلس العدوانية تجاه الذات، زايد الانتحار، زايد الإدمان، زايد السلوكيات يلي الإنسان بيأسي حاله فيها. بس نحن هلأ موضوعنا عن العدوانية تجاه الآخر، إيه زايدة؟ زايدة بالجرائم، زايدة بالسرقة، زايدة بال إذا بدنا نقول في عدوانية لفظية، في عدوانية جسدية، في عدوانية حركية، في عدوانية، في كتير أنواع للعدوانية.
يعني قريب من العنف تقريبا، من زهرة
طبعا العنف. أكيد قريب من العنف، لأنه فيها أذية للآخر وفيها تعدي على الآخر.
يعني بنقدر كمان نفهم من حضرتك أنه من الممكن كتير الأهل ينتبهوا لهيدول السلوكيات،
أكيد،
من علامات معينة
ممكن ينتبهوا، ممكن للأسف منلاحظ من خلال العيادة، مثل ما تعودتوا علي على طول هيك بتحبيهم هون
صحيح.
الأهل بيشجعوا بمطارح كتير العدوانية،
إما
بطريقة صحيح، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أو بيكونوا هن عم بيتباهوا كيف ضربوا الشخص أو كيف أذوا الشخص أو كيف أخذوا شغلة ما بحق لهم ياخدوها، بيكونوا عم يتباهوا إنه للأسف بمطارح في بعض الأشخاص طبعا بيعتبروا بعض بيعتبروا أنه هن ذكية، أنه لك أنا شو ذكية عملت هالشغلة، لك شو وفرت، لك شو عملت، بس هي عدوانية وتعدي على الآخر وأخذ شيء ما بحق له ياخده أذى في غيره. الأولاد بيكونوا عم بيشوفوا هيدا الشيء من أهلهم، ممكن يكونوا عم بيشوفوه من المدرسة بالكور، طريقة اللعب، طريقة التعاطي، التدفيش، الضرب. في أهل مرات مثلا إذا ابنهم صار في مشكلة معه بالمدرسة بيروح على المدرسة وبيطلب الطفل ويصر إنه يشوف الطفل يلي ضرب ابنه هو، وهيدا شيء كتير منه تربوي وكتير في أذية على نفسية الطفل، أذية الطفلين، الأول يلي انضرب عم بيشوف بيو عم بيحصل له حقه بمطرح ما بيحق له، لأنه في قانون وفي نظام داخلي للمدرسة والمدرسة بتاخد إجراءاتها. فعم نشوف نماذج عدوانية غير مبررة ببررها الشخص إنه شو وقفت علي، إنه ما كلهم عم بيعملوا هيك، شو وقفت علي، وبيفكر إنه إذا اكتسب شيء من خلال عدوانيته على الآخر أنه هو ربح. وهي شغلة كتير مهمة، أنا اليوم بدي وصل مساج من خلال هيدي الحلقة لكتير أشخاص بيفكروا أنه إذا راح وإجا قال عن الشخص أنه ما عم بيعمل هالشغلة وممكن ما تكون صحيحة. إذا الشخص قدم تنازلات أو ما فات بكونفلي أو ما فات بصراعات مع الآخر، هيدي علامة نضج وعلامة مسؤولية مش علامة ضعف. كمان مثل ما العدائي بمطارح كتيرة للأسف عنا نماذج بيدعوا القوة، الشخص المسالم وعنده نضوج عاطفي وذهني في مطارح بشوفوه أنه هو ضعيف، بس اليوم بدنا نضوي ونقول ابدا منه ضعف، هيدي هي القوة الحقيقية.
يعني دكتور حضرتك قلتي انه العدوانية بتخلق مع الانسان لاسباب غير تقليد الاشخاص، شو الاسباب بتخلي انه تتحول لعدوانية مرضية؟
تتحول لعدوانية مرضية مثل ما قلنا في عنا استعدادية جينية
طريقة خصبة
طبعا، لأنه بيبقى بالدماغ إفرازات الهرمونية مختلفة بحالة العدوانية. الإفرازات بيكون الشخص عنده بيتميز بالإمبولسيفيتي، بالإنفعالية الزائدة الزائدة. شو يعني؟ يعني هو الدغري ما بيقدر يتحمل الفريستراسيون، ما بيقدر يتحمل الكبت، دغري بده يعمل ردة فعل،
يعني إيده بتسبق تفكيره.
إيه حتى إذا يعني ردة فعله بتوصل لرفلكس ما بقى بيصير، يعني الأشخاص بعدين بيقول يي يا أنا كيف عملت هيك، أنا ندمت عملت هيك، بس بيكون مشكلته كتير كبيرة ومطارح ما بيكون ندمان بالحقيقة، ومطارح أصلا بينكر أنه عمل الشغلة بيكون، بس هو بيكون عملها وأكيد عملها وفي شهود وهو عارف أنه عملها، بس هو لأنه عم ببرر انفعاليته وعدم تحمله للكبت. أو الشيء كتير أكبر من هيك هلأ رح ندوي عليه، إذا بنقول بارت 3 هي عدم وجود الصحة العقلية والذهنية، ما في صحة عقلية، يعني هيدا الشخص ما عنده قيم، ما عنده أخلاق، ما عنده سيرموا نحن عم نحكي علم عطول منحكي النظريات النفسية، ما عنده سيرموا، ما عنده يعني سيرموا يلي هو نتيجة شو؟ نتيجة شخص شو عنده معتقدات وقيم وأخلاقيات يلي هي مكتسبة من البيئة، أول شيء من الأهل ثم من البيئة والمجتمع والمدرسة السوشيال ميديا كلها بعض.
طب فينا نضوي عليهم هلا إذا بتحبي؟
أكيد
تفضل.
لما يخلق الإنسان بيكون بعلاقة اندماجية مع الأم، بيضلوا شوي شوي بيصير يتعرف على وجود كيانه كإنسان مستقل تدريجيا للسنة ونص بيدخل البي، هيدا مثل ما عطول من ضوي ومنقول حسب الدراسات النفسية واللي هي دراسات عالمية، بالسنة ونص بيدخل البي على القصة. نحن على طول أنا بقول لطلابي بالجامعة إن نحن عنا بأغلب الدراسات النفسية اللي بنشرحها المثلث بي أم وطفل. البي هو السلطة، هو اللي بخفف العدوانية، مفروض يعني دوره هو بيساعد الابن إنه يتحمل الفريستراسيون. كتير عنا تيستات منشوفها هلأ على السوشيال ميديا إنه كيف بيخلوا الولد يتأخر تيعمل الشغلة، في اكزامبل هيك رح خبره أكيد اللي عم بيسمعونا، في أغلبهم بيكونوا حاضرينه لأن هلأ صار ترند، بيحطوا شوكولا لولد صغير وبيقول له ما تاكل الشوكولا، بصير الولد عم نحكي ولد بعد ما بيمشي، بصير الولد حاطط هالشوكولا وعم بيطلع فيها، بيغيب البي والبي اللي بيكون عم بيعمل التست مش الأم، البي هو السلطة، الأم ما فيها تكون السلطة، أو بي أو سبستيتيو باترنال يعني حدا عم بيلعب دور البي، بينطر شوي بيجي بيقول له برافو ما أكلت شوكولا هلأ صار فيك تاكله. هيدا التست له أبعاده النفسية، الولد صار عم يقدر يتحمل الشغلة إذا حابب يعملها، ما عنده ساتيسفاكسيون إيميديات اكتفاء مباشر واللي هي شغلة كتير خطرة بتأدي فيما بعد للإدمان وللعدوانية وللإمبلسيفيتي وللمشاكل اللي منشوفها. بس يدخل البي على القصة بالسنة ونص، ليه؟ لأنه ببلش الولد يمشي، ببلش بده يلقط الشغلة، بده يكب الشغلة، بده هيك يعني عم بيمشي عم بيتعرف على الأمور، البي هو اللي بيقول له نو يعني سأنتردي ممنوع تعمل هيدي الشغلة. من سنة ونص لثلاثة الولد مع أهله بالبيت أو بالجاردوري، بس إن الأهل هن الأساس بهالمرحلة. عتلت سنين نحنا بلبنان بفوتوا على المدرسة، هلأ في دول بفوتوا على الستة، نحنا بفوتوا الولد عنا عتلت سنين، وهي شغلة كتير مهمة. بفوت بأول سنة شو بيتعلم؟ بيفكروا الأهل إنه إذا ما عملوا روضة إنه كتير منيح، لا مش كتير منيح. أول سنة بيتعلم الولد السلوكيات المفروض يعملها بقلب المدرسة، يقعد يمسك القلم، نظام. هيدا شو كله؟ هيدا هو السيرمو، هيدا هو الأنا الأعلى. ليش أنا أعلى؟ لأنه هي الأنا اللي بتخلي الإنسان يكون إنسان اجتماعي ناجح، وبتساعده أنه يعمل انخراط بالمجتمع وتأقلم بقلب المجتمع،
يعرف حدوده
ويعرف حدوده. بالمدرسة بيصير الولد هون عنده الإيماجو تبع أهله، إيماجو باترنال ماترنال، صورة الأم وصورة البي، وعنده صورة المعلمة، صورة المديرة، صورة الكوليك تبعه البير عم نحكي PIRS يلي هن الزملاء تبعه الأقران إذا بدنا نقول بالعربي، بيصير يتعلم شوي شوي من كل واحد. عطول بده يكون تحت كنترول الأهل، خاصة على السوشيال ميديا، على التيك توك مثلا. في عندي بنوت مهضومة بتجي لعندي بتقولي الله محولي صفحتي. لا، لازم يمحولك صفحتك لأنه أنت عمرك 8 سنين ممنوع يكون عندك صفحة. بترجع بتعمل فيك أكاونت بس يشوفوا لها الفيديو بيرجع بمحولها إياه. هلا هي بتعمل هيك رأسه، هو الترندات، بس ممنوع لأنه فيها تشوف قصص ما لازم تشوفها. وقدي الأهل قادرين يقعدوا حد ولادهم وقدي قادرين يراقبوا هيدا الشيء؟
وين الأهل أساسا؟
100%. فهون فات على المدرسة وهون تلعب دور لاحظنا كيف سيركل عم بيتفاعل دائم بين سيستم الولد عم بيكون انكلو بقلبه وعم بياخد منه قصص لحين يكبر الولد ويصير بالمراهقة من إلا كريز دادوليسانس. منلاحظ صحيح العدوانية والسلوكيات الغير سوية منلاحظها منذ الطفولة وخلال المراهقة، ولكن لا يمكن التشخيص على طول. هي منحطها هي الجملة هيك مثل ما هي بالتقارير قبل سن الرشد. ليه؟ لأنه الراشد هو الإنسان الأوتونوم، مفروض يعني أعطيك يوما يكون مستقل، يكون مستقل ماديا، مخلص علمه، لأنه بضله أدوليسان، بضله مراهق لحين يكون عنده استقلاليته الذاتية. لو ضل يدرس لثلاثين 35 بيعلم النفس ما منقله أدولت.
طيب إمتى السلوك العدواني بيكون نتيجة ضعف معين، عدم ثقة بالنفس، بيحاول يعمل يعني الإليه الدفاع لقله يقدر تخلص من هالعبء يلي هو عايش فيه وهو ضعف النفس؟
صح، لأنه هو بيكون عنده فيك أنا، يعني عنده الأنوية تبعه بس هي منا صحيحة، الأنوية تبعه منا سليمة من ناحية النفسية، يعني من ناحية الصحية النفسية. بس بيكون بمطرح بفرجي أنه العضل أقوى من العقل، بيستعملوا القوة والعنف الجسدي أو العنف الكلامي، وهي شغلة كتير بيعرفوها أغلب العالم إنه الإنسان عكس ما يدعيه. إذا حدا بيكرر كلمة كتير هو بالحقيقة عكسها، ما بكذب ما بكذب ما بكذب، يعني هيك إكزامبل صغير. فهن هول الأشخاص بيفكر إنه بالقوة هو عم يثبت ذاته، بس هن بينهم وبين حالهم أيمتى بيعترفوا بضعفهم؟ للشخص اللي بيكون كتير مقرب منهم، إن كان معالج نفسي أو طبيب نفسي أو مرات مرتون أو حدا يعني صديق مقرب، بيقولوا أنه أنا مني قوي، بيقولوها وبيعترفوها، بيوصلوا لوقت لأنه القوة وين بدها توصله؟ السلوكيات الغير سوية وين بده يوصل؟ قدي بده يهرب من العدالة؟ طوق وطار بده يفوت على السجن، طوق وطار بده يتحاكم. وقطع أشخاص، قطع شخص قال لي يا ريت فينا نعمل دراسة على سجون العالم قد ما محبوس ببلدان وعنده فكرة وبصير يخبرني
وقرنيت
ولا إيه، قال هو بده يعمل كتاب بهذا الموضوع. هلأ حس بالضعف، تأخر، صار إذا رجل كبير مسن، ولكن هلأ اعترف إنه هو ضعيف، إنه يا ريت ما عمل اللي عمله. ليه؟ لأنه السجن هو للتأهيل للمحاسبة، يعني تيعلم الشخص العدالة. ففي أشخاص بتطول
كما بيعلموا شيء تاني كمان، يا ريت عم
لا تعلم. السجن المضبوط هو الهدف منه أكيد. إنه نعم الشخص يوعى على أخطأه.
دكتور ريتا، طبعا مستمرين مع علم النفس الجنائي ومستمرين ضمن علم النفس السياسي، نتابع إذا أنا رد الأسبوع الجاي رح نحكي على الانحرافات الجنسية والجرائم الجنسية. شكرا لحضورك، ناطرينك الأسبوع الجاي ضمن علم النفس السياسي. أكيد.